الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 11 من مجالس هذه الدورة التأصيلية الأولى في دورتها الثانية، وهو المجلس الثاني في كتاب الورقات في أصول الفقه، ونحن في يوم السبت 22 من شهر ربيع الثاني عام 1400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكنا قد وقفنا على ما ذكره المصنف مما يتعلق بأقسام الكلام، فنبدأ على بركة الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال الجويني رحمه الله تعالى في كتاب الورقات: أقسام الكلام. فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، أو اسم وفعل، أو اسم وحرف، أو حرف وفعل. والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم، ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، والمجاز ما تجوز به عن موضوعه. والحقيقة إما لغوية أو شرعية أو عرفية، والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز بالزيادة كقوله تعالى: ليس كمثله شيء. والمجاز بالنقصان كقوله تعالى: واسأل القرية. والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان. والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض فأقامه.
قوله أقسام الكلام، يحتاج الوصول إلى معرفة أقسام الكلام من وجهين: الوجه الأول حتى يعرف الفرق بين الأمر والنهي وبين الخبر والاستخبار. فإن آيات الأمر والنهي هي آيات الأحكام، وآيات الخبر والاستخبار هي آيات الاعتقاد والعلم. ويمكن أن يستفاد من آيات الخبر الحكم، لكن بطريق الاستنباط لا بصريح العبارة. فالفقيه لا بد له أن يفرق بين ما هو أمر ونهي وبين ما هو خبر واستخبار، ولذلك لا بد له من معرفة أقسام الكلام. الوجه الثاني أن من عرف أقسام الكلام فإذا ما تعارض عنده ولا نقول في كلام الشارع، فإذا ما تعارض عنده دليلان، فإذا كان يعرف أقسام الكلام يعرف ما الذي يقدم. مثلا تعارض عنده: هل المراد بالآية في قوله تعالى: وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، هل المراد به الحقيقة الشرعية، أو المراد بالصلاة هنا الحقيقة اللغوية؟ فإذا عرف أنواع الحقائق فإنه يعرف كيفية الترجيح. وقد مر معنا في دراستنا للنحو لمثل ابن أجروم أن أقسام الكلام 3: اسم وفعل وحرف. وأقل ما يتركب منه الكلام مر معنا أنه إما جملة اسمية أو جملة فعلية. الجملة الاسمية المبتدأ والخبر، والجملة الاسمية المبتدأ وخبره، الجملة الفعلية الفعل وفاعله إن كان لازما، والفعل وفاعله ومفعوله إن كان متعديا. إذن هذا التقسيم مر معنا. فإذا قيل لك: من أين تستنبط الحكم؟ أتستنبط الحكم من الجملة الاسمية أو من الجملة الفعلية؟ فأنت تدرك أن الجملة الفعلية أمر ونهي، فاستنباط الأحكام صريحا يكون من الأمر والنهي. وأما الجملة الخبرية فالأصل فيها الاعتقاد الخبري. قال المصنف: والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار. هذا تطويل. بعض العلماء يقول الكلام ينقسم إلى قسمين: أمر وخبر فقط. والأمر ينقسم إلى قسمين: أمر بالفعل بإفعل، كقوله جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أو أمر بالكف كلا تفعل، مثل قوله عز وجل: لا تأكلوا الربا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. فهذا أمر بالكف. وأما تقسيم المصنف هو تقسيم أوضح وأجلى، لا سيما للمبتدئين أمثالنا، وهو أن الكلام إما فعل والفعل أمر أو نهي، هذا أحسن. إما فعل والفعل إما أمر أو نهي، وإما خبر. والاستخبار هو من نوع الخبر، ومعنى الاستخبار الجملة الاستفهامية، الجملة الاستفهامية. قال: وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. هذا باعتبار آخر، فإن الكلام إذا كان من المساوي إلى المساوي فهو تمن، حتى لو كان كلامه بصيغة إفعال أو لا تفعل. وعرض وقسم، العرض هو الخبر والقسم من باب التأكيد، لكن بالنسبة لكلام الله عز وجل مع عباده فإنه إما فعل وإما خبر، إما فعل وإما خبر. الحمد لله رب العالمين، هذا إيش؟ جملة خبرية، صح؟ جملة خبرية. طيب، لما تقول أنت: ذلك الكتاب لا ريب فيه، جملة إيش؟ خبرية. ما الذي يتعلق بجملة الأخبار؟ ها؟ الاعتقاد. الذي يتعلق بجملة الأخبار الاعتقاد. يمكن أن نستنبط منها الأمر والنهي؟ الجواب نعم، لكن لا بد من طريقة ما في الاستدلال. فلما نقول الحمد لله رب العالمين خبر، لا بد أن نعتقد أن الحمد لله على وجه الكمال، ويستفاد من هذا الخبر وجوب الحمد لله سبحانه وتعالى. من أين فهمنا كلمة الوجوب؟ من الجملة الخبرية الدالة على ثبوت المخبر به لله عز وجل، فدلنا ذلك على أن اللام لام الاستحقاق، إذن لا بد أن نحمد. طيب، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ها؟ جملة إيش؟ فعلية. أقيموا الصلاة أمر بإقامة الصلاة. إذن هذه مسألة مهمة، أن نعرف الفرق بين الجملة الفعلية وبين الجملة الخبرية، وبين الأمر وبين النهي. والأمر سهل، لأن صيغ الأمر كما سيأتي من كلام المصنف محفوظة، وصيغ النهي كما سيأتي من كلام المصنف محفوظ. فأنت إذا حفظت صيغ الأمر صيغ النهي تعرف ما هو الذي يأمر الله به في كتابه، وما هو الذي ينهى عنه في كتابه. ثم قال: ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. هذا التقسيم تقسيم محدث، وجد في كلام المعتزلة كالرماني، هو تقسيم محدث وجد في كلام المعتزلة كالرماني والقاضي عبد الجبار وأمثاله. وأما العرب لا قبل الإسلام ولا في ابتداء الإسلام، ولا علماء اللغة يعرفون هذا التقسيم كالخليل بن أحمد والسيبويه والأخفش وأمثالهم من أئمة اللغة
فهؤلاء لا يعرفون تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، بل لو بحثت في كتب ابن العربي وهو من علماء القرن الثالث من علماء اللغة العربية، لو بحثت في كلام الجوهري وهو من علماء القرن الثالث من علماء اللغة العربية لا تجد هذا التقسيم. من وين جاء تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز؟ من عند المعتزلة. وليس كل تقسيم يرد إلا إذا تضمن معنى فاسدا في نفسه أو ترتب عليه معنى فاسد، معنى فاسدا فنرده لذلك. لاحظ متى نرد التقاسيم؟ إما أن يكون التقسيم في نفسه فاسد غير صحيح فنرده. لو جاء دخل علينا وقال الناس في هذا المسجد منقسم إلى قسمين، قسم على رؤوسهم شيء وقسم ليس على رؤوسهم شيء، هذا تقسيم صحيح ما نستطيع أن نرده. ما دام التقسيم صحيح لا نرده. لكن لو دخل علينا وقال الناس في المسجد ينقسمون إلى قسمين، قسم على رؤوسهم ثوب أبيض وقسم على رؤوسهم أحمر، قلنا خطأ، في ناس ما على رؤوسهم شيء، صح؟ إذن القسمة إذا كانت خاطئة ترد. القسمة أيضا حتى لو كانت صحيحة إذا كان يؤدي إلى تقسيم فاسد فيرد. فلو جاءنا أحد وأراد أن يقسم الطلاب في هذا المسجد لأجل العنصرية مثلا نرد هذا التقسيم ولا نقبل. لاحظتم هذا؟ هذا أمر مهم. أي تقسيم، أي تقسيم لا يجوز أنك ترد على طول، وإنما نرده في أحد حالتين، إما أن يكون التقسيم في نفسه غير صحيح فنرده لأنه إيش؟ غير صحيح، وإما أن يكون التقسيم مؤديا إلى أمر باطل مخالف للشرع فنرده. نأتي الآن إلى تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. قلنا لهم أعطونا ضابطا منضبطا نعرف به الحقيقة من المجاز حتى ننظر هل هذا التقسيم صحيح أو غير صحيح. فاختلفوا فيما بينهم في تعريفه، فلما اختلفوا فيما بينهم في تعريف الحقيقة والمجاز قلنا هذا التقسيم لا ينضبط، وما دام لا ينضبط إذن لا يصح، لأن من شرط التقسيم انضباطه. يقول بعضهم الحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه. العرب حينما يقولون مثلا ذهب الرجل أكرمكم الله إلى الغاية لا يستعملون الكلمة كلمة الغاية إلا فيما يخرج من الإنسان، بل 100% منهم الآن لا يعرفون أصل معنى الكلمة. فهل الآن صارت الكلمة حقيقية أو مجازية؟ ما نعرف. على تقسيمهم ما بقي في الاستعمال على موضوعه ليس بحقيقة بل مجاز، مع أنهم في استعمالهم لا يخطر على بالهم إلا هذا الموضوع. لذلك قال وقيل ما استعمل في ما اصطلح عليه من المخاطبة، معناها الغائط اللي كان السابقون يعدونه مجازا صار اللاحقون يعدونه حقيقة لأنهم يستعملونه في اصطلاح بينهم معروف. ها؟ صحيح ولا لا؟ الخيانة فيما سبق من الأزمنة الماضية عند العرب، الخيانة عندهم عكس الأمانة، وتستخدم بمعنى الغدر، وتستخدم بمعنى الغدر، فخانتاهما أي غدرتا، فصارتا يدلان الناس على ضيوف وعلى عورات المؤمنين فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. الخيانة في عرفنا اليوم لا يستخدم إلا بمعنى الزنا. فالآن أين الحقيقة أين المجاز؟ لا ينضبط. بعضهم قال هذا تعريف آخر، المجاز ما يصح نفيه والحقيقة ما لا يصح نفيه، يعني لما تقول رأيت رجلا يخطب تقدر تنفي؟ تقدر تنفي هو رجل؟ ما تستطيع تنفي. لكن لو قلت رأيت أسدا يخطب وأنت تعني أنه شجاع، يمكن لمخاطبك أن يقول أنت تكذب، أنت ما رأيت أسدا يخطب، أنت رأيت رجلا شجاعا يخطب. هذا تعريف آخر. على هذا التقسيم حينما يتكلم العرب بما سموهم مجازا، هل هذا يكون كذبا؟ أبدا. إذن تقسيمهم لا يصح. يقول ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. اصطلح عليه يعني شلون؟ يعني 20 30 100 1000 اجتمعوا واصطلحوا على أن معنى هذه الكلمة كذا. يعني هل خطر في بالكم أن 1000 شخص 1000000 شخص اجتمعوا وقالوا نسمي الذكر رجلا ونسمي الأنثى امرأة؟ هل هذا الاصطلاح حصل؟ ما حصل هذا الاجتماع. إذا كان ما حصل، من أين تعرفون الضابط أن هذه حقيقة وهذا مجاز؟ لذلك أيها الإخوة، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله بأكثر من 20 وجها بطلان تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. لا يصح هذا الكلام. أي نعم، نحن لا ننكر أن في كلام العرب تشبيها واستعارة وكناية، لكن تسميته مجازا لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأن التقسيم غير منضبط. هذا واحد. الأمر الثاني، ما مرادكم بتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز؟ قالوا المجاز ما يصح نفيه. جدارا يريد أن ينقض، لاحظ الآن الله سبحانه وتعالى يقول جدارا يريد أن ينقض. يريد، أنتم الآن أخذتم أن الكلام إما خبر وإما أمر ونهي، إما خبر وإما أمر ونهي. جدارا يريد أن ينقض، هذا خبر ولا ما هو خبر؟ خبر. الخبر يقابل إما بالتصديق وإما بالتكذيب. فإن قال لك رجل الجدار لا يريد أن ينقض، لاحظ الله يقول في خبره جدارا يريد أن ينقض وهو يقول لا ينقض، صار عكس الخبر ولا موافق للخبر؟ إذن كيف يكون هذا مجاز؟ هذا تكذيب للخبر، هذا تكذيب للخبر. الرجل يقول رأيت شجاعا يخطب وهو يقول ما رأيت شجاعا يخطب، كذبه في ظاهر لفظه. ما رأيت أسدا يخطب، رأيت شجاعا يخطب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحد جبل يحبنا ونحبه ويحبنا، ها نسبة الحب إلى من؟ يحبنا إلى الجبل، وهم يقولون لا الجبل لا يحب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحب وهم يقولون لا يحب. الآن نصدق من؟ بالله عليكم نصدق من؟ نصدق المجازيين ولا نصدق سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم؟ فهمتم مغزى الخطورة الآن وين؟ ترى بعض الناس يظن، يعني حتى منهم ابن قدامة رحمه الله يقول والخلاف لفظي. لا، ليس بصحيح. الخلاف ليس بلفظ. لذلك إذا قالوا جدارا يريد أن ينقض الجدار لا ينقض، قلنا أنت لا تفسر، أنت تناقض خبر الله. لكن لو قال الرجل جدارا يريد أن ينقض يقرب أن يسقط، هل جاء خبر تفسيره الآن يقرب أن يسقط؟ هل جاء خبره موافقا لخبر الله ورسوله ولا مناقضا؟ موافقا. جدارا يريد أن ينقض موافقا. لو قال إنسان أحد جبل يحبنا، قال هذه محبة خاصة لا نعلم معناها، الآن أثبت الخبر ولا نفى؟ هم يقولون لا ما يصير. لاحظوا الآن، لما أنت تقول أن هذا مجاز معناها أن الشيء لم يكن. لاحظ الآن، وهذا أمر خطير. والأخطر من ذلك إدخال المجاز في باب الاعتقادات. كيف؟ انتبهوا الآن، سأضرب لكم مثالا. إذا جاء إنسان وقال هناك مجاز في القرآن، مجاز في السنة، مجاز في لغة العرب، والصحيح أنه لا مجاز لا في اللغة العرب ولا في القرآن ولا في السنة. وقد ذكرت في كتابنا ذكرنا في كتابنا إمتاع ذوي العرفان أكثر من 60 عالما من علماء المسلمين من الصحابة والتابعين إلى شيخ الإسلام ابن تيمية ممن ينكرون المجاز قبل ابن تيمية، 60 عالم. لو قلنا لهم جيبوا لنا إمام واحد يقول بنفي بإثبات المجاز لا يجدون، لا يجدون غاية ما في الباب. أن بعضهم يأتي بكلام الإمام أحمد في الرد على الجهمية أنه قال هذا من مجاز القرآن، من مجاز اللغة. طيب من مجاز اللغة أي مما يجوز في اللغة، واضح؟ وكتاب مجاز القرآن لأبي عبيد معمر بن المثنى أي ما يجوز في لغة العرب، وليس معناه تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. لاحظوا الآن، هناك من أهل العلم من أهل البدع ممن أثبتوا المجاز ماذا قالوا؟ لاحظوا الآن الأمر العظيم. منهم من قال إنا نثبت 7 صفات ما عداها مجاز، ما عداها إيش؟ مجاز. فقال لهم المعتزلة كيف تقولون ما عداها مجاز؟ نحن نقول كله مجاز. فقال لهم الجهمية كيف قلتم الصفات مجاز؟ الأسماء مجاز، أسماء الله كلها مجاز، كيف على كيفكم أنتم تقولون هذا مجاز هذا ليس بمجاز؟ فجاء بعد الجهمية من؟ جاءت الباطنية، قالوا يا جماعة الأمر والنهي كله مجاز، ما في حقيقة، وحقيقته ما يقوله أئمتنا. ما الذي يقوله أئمتكم؟ قالوا أقيموا الصلاة أي صلوا صلوا بقلوبكم إلى دار السلام، ها؟ وآتوا الزكاة أي أعطوا العلم لمستحقيها. كتب عليكم الصيام أي كتمان أسرار مذهبكم. يلا كيف تضبطها أنت؟ الباب خطير. بل وصل الأمر إلى الفلاسفة أنهم قالوا الدين كله مجاز، كله تخيل، ما في حقيقة، لا في جنة ولا في نار. من أي باب دخلوا؟ من الباب الذي فتحوه باسم المجاز، وصار هذا المجاز كل واحد يوسع ويضيق على هواه، ما في ضابط. لذلك انتبهوا، انتبهوا لما أقول، ربما تبحثون لا تجدون هذا الكلام الذي أقوله إلا بعد التعب والمشق. من فسر كلام الله بما يوافق كلام الله فهذا إن سماه مجازا وهو حق فنحن قد نخالفه في اللفظ ونوافقه في المعنى، ومن يفسر كلام الله بما يناقض كلام الله والله مو لو سماه مجاز، لو سماها الظاهر، لو سماها المنطوق فهو باطل، فهو باطل. لذلك نحن لا نسلم هذا التقسيم للسببين، أولا التقسيم في نفسه غير منضبط، والسبب الثاني أنه يترتب عليه مفاسد عظيمة. ما تجي بس تقول له التقسيم هذا مردود لأن السلف ما قالوا، في كثير من التقسيمات ما قاله السلف، ليس كل تقسيم يرد، واضح؟ قال والحقيقة إما لغوية أو شرعية أو عرفية. طبعا هذا الكلام بناء على قولنا بأن هناك حقيقة ومجاز، صح ولا لا؟ نحن لا نقول هذا الكلام. ما الذي نقوله؟ نقول الكلام كله إما حقيقة وإما كذب. ها شفتوا التقسيم شلون؟ إما حقيقة وإما كذب، ما في شيء ثاني عندنا. وكلام الله عز وجل كله حق وحقيقة وصدق، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم كله حق وحقيقة. إذن ما في تقسيم عندنا حقيقة ومجاز. طيب ما الذي نسميه بالمصطلحات؟ نقول، انتبهوا الآن، نقول إن الإصطلاحات في الكلام 3: إصطلاحات لغوية رقم 1، إصطلاحات شرعية رقم 2، إصطلاحات عرفية رقم 3. إذن هذه ثلاثة اصطلاحات موجودة في كتاب الله عز وجل. اصطلاح لغوي كالسماء والأرض، كيش؟ كالسماء والأرض. واصطلاح شرعي كالصلاة والزكاة والصوم والحج. واصطلاح عرفي كقوله عز وجل أو جاء أحد منكم من الغائط. ثم قال: والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. تصوروا الآن لما قسموا الكلام إلى قسمين حقيقة ومجاز، جعلهم يقولون المجاز يلزم منه أن نقول في كلام الله زيادة فنحذف الزيادة. كيف يكون في كلام الله زيادة يا جماعة؟ كيف؟ كلام الله البليغ كيف يكون فيه حرف زائد فضلا عن كلمة فضلا عن جملة؟ كيف؟ ولذلك وقعوا في محاذير غريبة جدا. ومنهم من يقول هناك نقص في كلام الله، واسأل القرية، لازم نجيب كلام من عندنا عشان يتم الكلام، واسأل القرية يعني أهل القرية. غريب والله وعجيب، كيف يتجرأ الإنسان أن يقول هذا الكلام؟ تأملوا آية الشورى: ليس كمثله شيء. يقولون الكاف بمعنى المثل، أنت تقول زيد كعمر، ما معنى زيد كعمر؟ مثله. يقول إذا كان الكاف بمعنى التشبيه وليس له معنى آخر في لغة العرب، احفظوا هذه، الكاف ليس له معنى آخر في لغة العرب، الكاف لا يأتي إلا للتشبيه، واضح؟ الدينار ليس كالدرهم، ها؟ نفي التشبيه، لكن الكاف للتشبيه، ها؟ تقول العمل الصالح، ها؟ كالعمل الطالح، أي مثله؟ الجواب لا. لاحظ الآن لما أنت تقرأ هذه الآية يقول لك الكاف للتشبيه، ليش؟ لأن المثل مذكور. إذن الآية يجب أن تكون بزعمهم ليس مثله شيء وهو السميع البصير. شفت شلون؟ يعني الكاف إيش؟ زايد، أعوذ بالله، في كلام الله شيء زايد؟ طبعا بعضهم يحسن العبارة، بدل ما يقول زايد يقول صلة. شو يقول؟ صلة. يعني مثلا: وما من إله إلا الله الواحد القهار. وما من إله، يقول من زائدة، وما إله إلا الله، كيف زائدة؟ على كيفكم، تحكم هذا يا أخوان. طيب ماذا تقول؟ نقول نحن، نقول نحن الكاف قلنا لا يحتمل إلا معنى واحدا، ما هو؟ تشبيه. لكن كلمة المثل في لغة العرب له عدة معاني، من معاني المثل التشبيه، زيد مثل زيد، زيد مثل عمر، ها؟ تشبيه هذا، صح ولا لا؟ ويأتي كلمة المثل بمعنى العين والذات، ها؟ ليس، لاحظ الآن، ليس مثله أحد، أي ليس ذاته أحد. إذن المثل هنا بمعنى العين والذات، إذا كان المثل بمعنى العين والذات فالكاف للتشبيه، أي ليس كذاته شيء، ليس كعينه العلية شيء، ليس كالذات العلية شيء، ما في أي زيادة. وين الزيادة يا جماعة؟ فالكاف للتشبيه والمثل بمعنى العين وبمعنى الذات، ما في أي إشكالية، ما في أي إشكالية. وأما واسأل القرية يقولون هذه ناقصة، لازم نضيف لها كلام، نقول كلام الله ليس بحاجة إليكم حتى تزيدوا فيه وتنقصوا، وإنما القرية في كلام العرب تأتي لثلاثة معاني: القرية بمعنى القرى، البنيان وبانيها، هذا واحد، البنيان وبانيها، والقرية بمعنى البنيان، والقرية بمعنى الباني، ثلاثة اصطلاحات عند العرب، واضح؟ إنا مهلكوا أهل هذه القرية، لما قال إنا مهلكوا أهل هذه القرية صار المعنى خاص، خلاص الآن لا يحتمل، طيب لما قال واسأل القرية التي كنا فيها، المقصود بها اسأل، هل الإنسان يسأل الجدار؟ إذن القرية الناس القارين فيها، القرية من التقري، من التقري وهو الثبوت. وتلك القرى أهلكناهم، تلك القرى أهلكناهم، يقصد الساكن والسكان، السكن والسكان، ما في إشكال عندنا، إذن ما في نقص، لأن البنيان لا يسأل. فقرينة واسأل المقصود به القرية، المقصود بالقرية يعني المتقرين فيها، المتقرين فيها. يقول والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان، هذا ليس مجاز، هذا اصطلاح، اصطلاح عرفي، واصطلاحات العرفية موجودة اليوم. الناس مثلا، نضرب لكم مثال، أبو عمر من مصر، أنتم الآن عندكم، إذا قلنا، إذا قال لك أحد في مصر أنا رحت واشتريت العيش، إيش يعني؟ خبز. لكن لو في الكويت عندنا واحد قال أنا رحت واشتريت عيش، يعني شنو؟ الرز. هذا ما نستطيع أن نقول هذا مجاز، ما في مجاز يا أخي، هذه حقيقة عندهم، لكن حقيقة إيش؟ اصطلاحية، حقيقة عرفية، وهذه حقيقة عرفية عندنا، ما في مجاز، وين المجاز؟ ثم لما تقول أنك أنت واحد منهم مجاز، يلا ورينا شطارتك، وين المجاز؟ المجاز فيما قال أهل مصر ولا فيما قاله أهل الجزيرة؟ إن قلت فيما قال أهل مصر تهكم وتحكم، وإن قلت الحقيقة أو المجاز فيما قاله أهل الجزيرة تحكم وتهكم، ما يصير. واضح هذا الكلام؟ لا تمد رجلك للمصحف، شيل المصحف ومد رجلك. يقول والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض فأقامه، هذه استعارة. يقول لك ما معنى الاستعارة؟ الاستعارة نحن لا ننكرها، الاستعارة نحن لا ننكرها، لكن تسميته مجاز هو الذي ننكره. إن قال مقصود جدارا يريد أن ينقض، أنها استعارة للتشبيه، أي يشبه أن يسقط، جدارا يشبه أن يسقط، فيفسر كلمة يريد بيشبه، ما عندنا إشكالية، لأنه ليس منفيا وإنما جاء موافقا للخبر الذي أخبر الله عنه. ولو قال جدارا يقرب أن ينقض فاقه، ما عندنا إشكالية في هذا. نعم، على كل حال هذا فقط يعني رؤوس أقلام، وترجعون إلى ما الفصل الذي ذكرته في كتابنا إمتاع ذوي العرفان في الحقيقة والمجاز. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الأمر، وأما الأمر فهو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، وصيغته افعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل على الوجوب إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه، ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار، ولا يقتضي الفور. والأمر إيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة فإنه أمر بالطهارة المؤدية إليها، وإذا فعل الفعل المأمور به خرج عن العهدة، والآمر لا يدخل في الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يدخل في أوامر الله تعالى للمؤمنين، والصبي والساهي والمجنون غير داخلين، والكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا يصح إلا به وهو الإسلام، لقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده.
الأمر هو أحد شقي الكلام، أمر ونهي وخبر. الأمر كما قال المصنف هو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. الأمر لا يخلو في كتاب الله عز وجل إما أن يكون من الأعلى إلى الأدنى، فهذا هو الذي عرفه المصنف استدعاء الفعل، أي طلب إيجاد الفعل، طلب إيجاد الفعل. ما معنى استدعاء الفعل؟ طلب إيجاد، اكتبوها أحسن، فهو استدعاء الفعل أي طلب إيجاد الفعل بالقول، بالقول صلوا صوموا زكوا ممن هو دونه على سبيل الوجوب، هذا واضح. طيب إن كان الأمر من الأدنى إلى الأعلى كقول العباد لربهم ربنا اغفر لنا وارحمنا، فهذا يسمى دعاء. إيش يسمى؟ دعاء وطلبا ورجاء، واضح؟ الأمر من الأدنى إلى الأعلى فهو بمعنى الطلب الجازم وبمعنى الرجاء والدعاء، خلاص؟ الطلب من المساوي، ها، وهذا موجود في القرآن الكريم كما ذكر الله عز وجل في قصة أصحاب الكهف، قالوا كم لبثتم؟ قالوا ربكم أعلم بما لبث، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه، فابعثوا. الآن هل هو يأمرهم ولا إنما هو من المساوي للمساوي؟ إذا كان من المساوي للمساوي فليس أمرا، ما هو؟ التماس، التماس، التماس أو عرض، التماس أو عرض. إذن ما هو صيغة الأمر؟ اكتبوا هنا، قال المصنف صيغته افعل، اكتبوا أمامه، وهي الصيغة الأصلية، وهي الصيغة الأصلية، افعل أو افعلوا، طبعا هي افعل، افعل، افعلوا، افعلي، افعلنا، واضح؟ وهناك صيغ فرعية للأمر، والمضارع الملحوق باللام، والمضارع الملحوق باللام أو المضارع المسبوق باللام أمر، والمضارع الملحوق باللام أو المسبوق باللام أمر، أي فعل مضارع ترى أمامه لام، ها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ها، ما يتجي واحدة تقول والله احنا درسنا الأصول صيغ الأمر افعل، هنا ما في افعل، هنا في ليضربن، قلنا ليضربن من صيغ الأمر، واضح؟ ليضربن من صيغ، لماذا؟ لأن الفعل المضارع إذا سبق بلام الأمر فهو بمعنى الأمر، حفظنا هذه؟ قال وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل على الوجوب، هذه مسألة مهمة، هل الأمر للوجوب أو لا؟ جمهور العلماء وهو الصواب الذي لا يعرف عن السلف فيه خلاف، وإنما وجد الخلاف بعد، أن الأمر الأصل فيه الوجوب، أن الأمر الأصل فيه الوجوب، لكن بما ذكره المصنف أولا أن يكون الأمر مطلقا، مطلقا عن ماذا؟ مطلقا عما يصرفه من الوجوب، ومتجردا عن القرينة، ومتجردا عن القرينة. نضرب لكم مثال الآن، لما قال عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، هل أقيموا الصلاة الآن في الآية وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، هل اقترن بخطاب من الله مع العباد في موضوع آخر ولا هكذا جاء؟ هكذا جاء، ما في اقتران بموضوع آخر في الآية، صح ولا لا؟ إذا هذا نسميه ماذا؟ صيغة افعل مطلق مجرد عن القرينة، على أي شيء يدل؟ وجوب الصلاة، وجوب الزكاة، وجوب الركوع مع الراكعين، واضح؟ طيب نضرب مثال ثاني لما ليس بمطلق ولما هو مقترن، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، الآن الخطاب عن الجمعة ولا لا؟ فاسعوا مطلق متعلق بالجمعة ولا مقترن بشيء آخر؟ مطلق 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 في خطاب عن الجمعة، فاسعوا إلى ذكر الله. طيب وذروا البيع، هل الآن البيع مقترن مع الجمعة ولا جاء استقلالا؟ مقترن. إذن هنا يحتمل أن ذر البيع يحتمل أن يكون للتحريم ويحتمل أن لا يكون للتحريم. لماذا؟ لأنه جاء مقترنا مع الجمعة. عرفتم الآن ليش العلماء اختلفوا في حكم البيع بعد أذان الجمعة؟ لأنه لم يأتي مستقلا، جاء مقترنا مع أمر مقصود لذاته. ما هو الأمر المقصود لذاته؟ التفرغ لصلاة الجمعة. وذروا، لذلك قال جمهورهم بأن البيع يصح لمن ليس من أهل الجمعة، صح ولا لا؟ وبعضهم يصحح البيع مع الإثم. وذروا البيع. طيب أيضا تأملوا معي، فإذا قضيت الصلاة، أي صلاة؟ الجمعة. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. انتشروا فعل الأمر ولا لا؟ وابتغوا فعل الأمر ولا لا؟ جاء مطلقا ولا مقترن بعد قضاء الجمعة؟ مقترن بعد قضاء الجمعة، إذا ليس على الوجوب. فهمنا هذه المسألة؟ متى ما جاء الأمر عريا عن القرائن، متى ما جاء الأمر مطلقا فإنه يفيد الوجوب، ومتى ما اقترن فهو بحسب ما اقترن معه. ولا نقول عند الاقتران أنه يدل على الوجوب أو لا يدل على الوجوب، وإنما ينظر فيه بحسب موضعه. قال إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الند أو الإباحة فيحمل عليه. طبعا الدليل هذا الذي يدل على أن الأمر للندب أو للإباحة القرائن. اكتبوا، الدليل الذي يدل على أن المراد منه الندب أو الإباحة القرائن، سواء كانت متصلة أو منفصلة. متصلة مرة معنا، ها، كاقتران كاقتران الأمر بالانتشار والضرب في الأرض بالانتهاء من الجمعة، هذه دليلة، هذا دليل مقترن، صح ولا لا؟ طيب دليل منفصل، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك. سم مو فعل أمر؟ فعل أمر ولا لا؟ فعل أمر. وكل بيمينك فعل أمر وليس فعل أمر؟ فعل أمر. لماذا قال الفقهاء بأنه مندوب أن يسمي الإنسان وأن يأكل بيمينه؟ لماذا؟ انتبه، طبعا نتكلم عن الجمهور الذين قالوا بأن الأمر فيهما للندب. قالوا لأنه اقترن الأمر، لاحظ الدليل المقترن، قال اقترن الأمر بأمر في الآداب، فقرينة الآداب منفصلة عن هذا السياق. ومنهم من يقول لا، بل إن سم وكل بيمينك مقترن بالأكل، والأكل في نفسه واجب ولا مباح؟ مباح. كيف يكون الأصل الشيء مباح وفرع عنه واجبا؟ إذن قالوا بأنه مندوب. واضح؟ واضح ولا صعب؟ ترى سهل جدا. يعني الآن أضرب لكم مثال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء أحدكم الخلاء فليقل بسم الله، هل هذا للوجوب ولا للندب؟ للندب. لماذا للندب؟ لأن أصل قضاء الحاجة أمر مندوب مباح، أمر مباح ليس مندوب أصلا. واضح؟ والأصل أن الأوامر المتعلقة بالمباحات، الأوامر المتعلقة بالمباحات للندب. هذه إذا حفظتها يسر عليك كثير من الأمور. يعني أنت الآن لما تنام، قال صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فقل، هل هذا أمر للوجوب ولا للندب؟ للندب. ليش؟ لأن النوم مباح. واضح ولا لا؟ طيب إذا أردت أن تلبس نعالك، قال يجعل اليمين أولاهما لبسا وآخرهما خلعا، هذا واجب ولا مندوب؟ واضح ولا لا؟ قاعدة سهلة وواضحة ولا لا؟ الحمد لله. مضطردة، ما لم يأتي قرينة أخرى يؤكد لنا أن الأمر فيه للوجوب حتى لو كان في المباحات. ما هي القرينة الأخرى؟ أن يترتب على المخالفة زجر شديد. لذلك قال بعض العلماء الأكل باليمين واجب. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على الرجل فقال لا استطعت فشلت يده، ولو كان مندوبا لما دعا عليه. فهمت الآن؟ القاعدة مضطردة. طيب الآن انتهينا من هذه المسألة. إذن الأمر الأصل فيه أنه لأي شيء؟ للوجوب. متى؟ إذا كان مطلقا وخاليا عن القرائن. ومتى يكون للندب؟ ها، إذا كان مقترنا بما يدل على أنه للندب، إما أن تكون القرينة متصلة أو منفصلة. سؤال الآن، لما قال أقيم الصلاة كم مرة تصلي؟ 20 مرة ولا 100 مرة ولا مرة واحدة؟ هل الأمر يقتضي التكرار أو يقتضي المرة؟ خلينا نضرب مثال خارج القرآن. لما تقول لابنك أو أخيك قم وأتني بماء، كم مرة لازم يروح ويجيب لك ماء عشان يحقق الأمر؟ مرة واحدة ولا 3 مرات ولا أكثر؟ مرة واحدة. إذن قال المصنف ولا يقتضي الأمر التكرار على الصحيح. فهمنا هذه؟ الأمر ما يقتضي إيش؟ التكرار، هذا هو الصحيح، إلا ما دل الدليل على قصد التكرار. طيب قد يقول قال طيب إحنا نصلي 5 صلوات، نقول بدليل آخر، ما هو بدليل الأمر نفسه. الأمر نفسه أي أمر فإنه لا يقتضي التكرار، لو فعلته مرة واحدة أنت أديت الأمر. واضح؟ طيب هناك أوامر في الشرع في الشريعة مكررة، نقول تكرارها بأدلة أخرى غير الأمر. هذه مسألة واضحة. طيب إذا قلت لابنك قم وأتني بماء أو لأخيك، هل يلزم أن عمر يقوم ويأتي بالماء مباشرة ولا بعد ساعتين؟ ها؟ بعد ولا بكرة؟ انتبهتم الآن؟ غريب أمر الوصوليين. الوصوليون وإليه ذهب الجويني رحمه الله أن الأمر لا يقتضي الفورية. قال لك صلي إن شاء الله تصلي بعد 100 سنة أنت التزمت الأمر. قلت لابنك ائتني بماء، لو جاء لك بماء بعد 5 أيام ما عنده مشكلة، أنت نفذ الأمر. هذا غير صحيح. الصواب أن الأمر يقتضي الفور. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في الحديبية بعد الصلح، قال احلقوا وتحللوا. لو كان الأمر لغير الفور، لاحظوا الآن، كان يمكن يحلقوا رؤوسهم ويتحللوا بعد شهر ولا ما يمكن؟ يمكن. النبي صلى الله عليه وسلم دخل وخرج وذهب وأتى وجدهم ما حلقوا ولا قص ولا تحللوا، غضب عليهم. طيب ليش يغضب عليهم ما دام الأمر ليس للفور؟ فهمتم الآن؟ الصواب أن الأمر إيش؟ يقتضي الفورية. وإلا ليش صار أمر أصلا؟ لما يقول لك الله تبارك وتعالى أقم الصلاة، تجي أنت تقول لا الصلاة مو بواجبة علي، متى ما شئت أصلي، ما صار أمر، صار خيار. والله يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة منها. إذن قول المصنف ولا يقتضي الفور، نقول هذا مرجوح. ما هو الراجح؟ أنه يقتضي الفورة ما لم يأتي دليل يدل على توقيته. واضح؟ الأمر يقتضي الفور ما لم يأتي دليل يدل على توقيته. مثل الآن كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل فمن شهد منكم الشهر فليصم. الآن قيد فليصمه، قيده بشهود شهد منكم الشهر. ما يصير أنت تقول الله أمرنا بالصيام لازم أصوم الحين، لا، هذه مسألة واضحة. طيب والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به. هذه مسألة مهمة. لما يأمرنا الله عز وجل بالصلاة ونعلم أن من شروط الصلاة الطهارة واستقبال القبلة، لاحظ الآن، فهل الآن لما يأمرنا الله بإيجاد الفعل الذي هو الصلاة، هل يشمل الأمر ما به يتم الفعل؟ الجواب نعم، فيجب أن تستقبل القبلة، ويجب أن تطهر الثوب والمكان والبدن. إذن والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به. ولذلك يقول الفقهاء: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وجنب هذه القاعدة تحفظون قاعدة أخرى، اكتبوا هذه القاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كالصلاة لا تتم إلا بالطهارة، كالصلاة لا تتم إلا بالطهارة. وتتمة القاعدة: وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. ما هو لاحظ الآن فرق بين ما لا يتم الواجب إلا به، الواجب يعني الصلاة، ما لا يتم الواجب إلا به، الصلاة واجبة لا تتم إلا بالطهارة. لكن متى تجب عليك المغرب؟ أجيب: إذا دخل وقت المغرب. إذن لا يتم وجوب صلاة المغرب إلا بعد الدخول. هل أنت ملزم أنك تدخل وقت صلاة المغرب؟ ليس مخاطبا به، واضح؟ مثال آخر أوضح. الآن الزكاة، هل يجب على الإنسان يحصل مالا نصابا لكي يخرج الزكاة؟ الجواب لا، لأن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. النصاب شرط وجوب الزكاة، فنحن لسنا مكلفين به، لكن إذا بلغ النصاب فنحن مكلفون بإخراج الزكاة، واضح؟ ولو لم يتم إخراج الزكاة إلا بالسفر، نسافر ناخذ مالنا وندفع الزكاة، واضح الفرق؟ مسائل مهمة هذه. قال: والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به. ذكرنا قاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. وإذا فعل الفعل المأمور به خرج عن العهدة، هذه مسألة مهمة. الآن لو أن الإنسان امتثل الأمر على الوجه المراد شرعا، فهل يخرج من العهدة أو لا؟ الجواب نعم، يخرج من العهدة. طيب إذا وقع خطأ أو نسيان فليس بمؤاخذ، وهذا معنى قوله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فإن كان يمكن تداركه فليتدارك. مثال ذلك: صلى بطهارة تامة وفي ثوبه نجاسة لم يعلم بها، فعل الفعل المأمور ولا ما فعل؟ فعل الفعل المأمور به، خرج عن العهدة، بعد الصلاة طالع الثوب لقى النجاسة، لا يعيدها. لاحظ لماذا لا يعيدها؟ لأن إزالة النجاسة الآن، إزالة النجاسة والرجوع إلى الصلاة، قد انتهت الصلاة ما يمكن. لكن لو في أثناء الصلاة يمكن يزيل النجاسة، يرمي الثوب اللي عليه، يشيل النعال اللي فيه، ولا لا؟ طيب لو صلى من غير طهارة ثم تذكر بعد الصلاة أنه على غير طهارة، يعيدها. لماذا يعيد؟ لأن الطهارة أمر وجودي وإزالة النجاسة أمر عدمي، فرق بينهما. إذن هذه المسألة أيضا مهمة، وهي: فإذا فعل الفعل المأمور به خرج عن العهدة، وإن كان خطأ أو نسيانا ما لم يمكن تداركه. ما لم يمكن تدارك. طيب هنا مسألة مهمة، هل الآمر يدخل في الأمر أو لا؟ إذا أنت أنا قلت لأولادي ها قوموا إلى الصلاة، هل يجب علي أنا أيضا أن أقوم بهذا الأمر؟ هل أنا أمر نفسي؟ أجيبه شلون؟ كيف؟ كيف يدخل؟ يعني الآن الآمر يدخل بخطاب نفسه؟ خل صلاة الجماعة. طيب أشكلت عليكم صلاة الجماعة، لما أقول لأولادي قوموا لاستقبال عمكم، هل أنا أدخل في الخطاب؟ إليش؟ أحسنت، الأمر قلنا استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه، فما يصير الآمر لا يدخل. لذلك قال المصنف والآمر لا يدخل في الأمر، ها الآمر لا يدخل في الأمر، يعني الله سبحانه وتعالى لما يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هو لا يدخل في هذا الأمر قطعا، واضح ولا لا؟ هذه مسألة اتفاقية بين العقلاء. فإن قال قائل فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الشريعة، أمر الأمة في الشريعة بأشياء، فهل هو يدخل في أمر نفسه؟ الجواب نعم يدخل. لماذا؟ لأنه ليس آمرا بنفسه استقلالا، وإنما هو مبلغ، ها إنما هو مبلغ، الآمر هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في أوامر الله تعالى للمؤمنين، ليش؟ لأن الله لما يقول يا أيها الذين آمنوا هو على رأسهم عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ إذن يدخل. طيب نعكس الآن السؤال، هل الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر للمؤمنين؟ الجواب نعم، كل أمر له وكل نهي له وكل خبر له هو أمر لنا ونهي لنا وخبر لنا، واضح؟ كيف علمنا هذا؟ لأن الله سبحانه لما أراد تخصيصه قال خالصة لك من دون المؤمنين، ولما لم يكن الأمر خاصا به خاطبه ولم يخصص، يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي لم تحرم ما حل الله، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، ما قال خالصة لك، واضح ولا لا؟ فكل أمر له صلى الله عليه وسلم أمر لأمته، كل نهي من الله له لأمته نهي له، وكل نهي له نهي لأمته، ما لم يأتي دليل التخصيص. لئن أشركت ليحبطن عملك. طيب واحد مسلم أشرك، ها؟ لأن في بعض المنتسبين إلى العلم زورا وبهتانا يزعمون أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ليس خطابا لنا، مسكين، الله يأمر نبيا أن يتق الله والأمة ليست مأمورة بتقوى الله؟ الله يأمر نبيه يقول لم تحرم ما حل الله، ها؟ وأنت يجوز لك أن تحرم ما حل الله؟ الله يقول يا النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدة وأنت تطلق على هواك؟ الله يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وأنت تظن أن اليهود والنصارى يرضون عنك أنت؟ ما رضوا عن صاحب الخلق العظيم الرحمة المهداة والنبي المصطفى، ما رضوا عنه، يرضون عنك أنت مسكين؟ هذا جهل مركب، نسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين، ما درسوا العلم على أصوله، وإنما درسوا العلم من الصحف، كما قال الشافعي رحمه الله أنهم صاروا صحفيين. إذا نقول النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في أوامر الله تعالى للمؤمن، واعكسه، والمؤمنون يدخلون في أوامر الله لنبيه ما لم يأتي دليل التخصيص، ويدخلون في نواهي الله لنبيه ما لم يأتي دليل التخصيص، ويدخلون في خبر الله لنبيه ما لم يأتي دليل التخصيص، واضح؟ ماذا يريد بعضهم حينما يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم؟ أن هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يقول أن الأمة ليسوا مشمولين بهذه الآية. طيب ماذا تفعل يا أيها المنتسب إلى العلم، ماذا تفعل بقول الله لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا؟ ماذا تفعل الآن؟ ماذا تفعل بقول الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء؟ بعد تروح تدخل جحور الفيران وتطلع لنا تأويل من تحت الأرض مثل النافقة، نسأل الله السلامة والعافية. قال: والصبي والساهي والمجنون غير داخلين. غير داخلين، الصبي والساهي والمجنون غير داخلين، لأن جمع صبي ساهي مجنون اسم جنس. والصبي والساهي والمجنون غير داخلين. الصواب أن الصبي والساهي والمجنون غير داخلين لدليل يخرجهم، وإلا فهم مع جملة المؤمنين، وإلا فهم مع جملة المؤمنين. لذلك الصبي من المسلمين إذا مات أين يدفن؟ في مقابر المسلمين. المجنون من المسلمين إذا مات أين يدفن؟ في مقابر المسلمين. إذن هم يدخلون في الخطاب. ما الذي أخرجهم؟ الذي أخرجهم من الخطاب النصوص الخاصة، النصوص الخاصة. هنا مسألة أخرى أيضا مهمة وإن لم يذكرها المصنف: الخطاب لأول الأمة خطاب لآخر الأمة، ما لم يأتي دليل التخصيص. احفظوا هذه أيضا: الخطاب لأول الأمة بالأمر والنهي خطاب لآخر الأمة، ما لم يأتي دليل التخصيص. قال: والكفار مخاطبون بفروع الشرائع، اكتبوا على الصحيح من أقوال الأصوليين والفقهاء. الكفار مخاطبون بفروع الشرائع على الصحيح من أقوال الأصوليين والفقهاء، وبما لا يصح إلا به. ما الذي لا يصح الفروع إلا به؟ التوحيد. الكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا يصح إلا به التوحيد والإيمان. وتقسيم الدين إلى فروع وأصول هذا تقسيم أصولي متأخر لم يعرفه السلف، وإنما المعروف أن الدين إيمان، والإيمان يشمل العلم ويشمل الإقرار ويشمل العمل. واضح؟ فنقول مسائل عملية ومسائل علمية، هذا التقسيم صحيح، هذا التقسيم صحيح. فبعض المسائل الإيمان علمية وبعض مسائل الإيمان عملية. تعبد الله، تعتقد أن الله وحده المعبود بحق، هذا علمي. ثم لا تركع إلا له، هذا عملي. واضح؟ إذن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا يصح إلا به، وهو التوحيد والإيمان. قالوا هو الإسلام، لقوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. لاحظ، لم نكن من المصلين، الآن هذه مسائل عملية ولا لا؟ ولم نكن نطعم مسكين، وكنا نخوض مع الخائض، وكنا نكذب بيوم الدين. هذا جاء الكفر الآن، لاحظوا. إذن هم جمعوا بين التكذيب والكفر العلمي والعملي، فلا صدق ولا صلى. لاحظ، جاءوا بالأمرين، جمعوا بين التكذيبين، لا صدق وهذا الخبر العلم، ولا صلى تكذيب، ولكن كذب وتولى، فجمع بين الأمرين. قال: والآمر بالشيء، والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن شيء أمر بضده. هذه مسألة مهمة. لما أمر بالصلاة وأقيموا الصلاة تضمن الأمر النهي عن ترك الصلاة. واضح؟ وأقيموا الصلاة، اكتب الأمر بالشيء نهي عن ضده، كأقيموا الصلاة تضمن النهي عن تركها، والنهي عن الشيء أمر بضده، اكتب كتحريم الخبائث تضمن حل الطيبات. كتحريم الخبائث تضمن حل الطيبات. لما قال لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، هذا النهي تضمن ماذا؟ جواز قتل الصيد في غير الإحرام، صح ولا لا؟ منين فهمنا؟ لأن النهي عن الشيء أمر بضده، والأمر بالشيء نهي عن ضده. لما يأمرنا الله بالتوحيد فهو يتضمن النهي عن، ولما ينهى عن الشرك يتضمن بالتوحيد. هذه مسألة مهمة من مسائل الأصول. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: النهي، والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، ويدل على فساد المنهي عنه. وترد صيغة الأمر والمراد به الندب أو الإباحة أو التسوية أو التهديد أو التكوين.
النهي هو يعني الكف عن الفعل من حيث اللغة، وهو عند الأصوليين استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، على سبيل إيش؟ الحتم، على سبيل الحتم، الحتمية والفرضية. لما يقول الله سبحانه وتعالى لا تحلوا شعائر الله، هذا النهي الآن، لا تحلوا شعائر الله، هذا نهي. ويدل على فساد المنهي عنه، مر معنا أن الأمر النهي عن الشيء يتضمن الأمر بضده. طيب الآن سؤال، حينما ينهى عن الشيء هل يدل على أن المنهي إذا وقع فاسد أو صحيح؟ نضرب مثال الآن، لما قال عز وجل حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فجاء إنسان قال الله حرم لحم الخنزير، أنا أذبح الخنزير وأكله، قلنا يدل النهي عن لحم الخنزير على فساد المنهي عنه بأي صورة كانت، واضح؟ مثال آخر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، أمر ولا لا؟ أمر، صح؟ طيب الأمر بالشيء يتضمن النهي عن ضده، معناه لو جاء إنسان وقال أنا أبيعه، نقول لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأن كلمة فاجتنبوه يعني لا تباشروا، لأن الأمر بالشيء يتضمن النهي عنه، والنهي عن الشيء يتضمن فساد المنهي عنه. لما قال عز وجل لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فإن قتل المحرم الصيد أو إن قتل المحرم الصيد صار القتل، صار صيده ميتة، هذا معنى ويدل على فساد المنهي عنه. مثال ذلك، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فإن صلى رجل سكرانا ما حكم صلاته؟ باطل. لماذا؟ يدل على فساد المنهي عنه، واضح؟ يدل على فساد المنهي عنه. قال الله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، خرج من المسجد وراح بيته جامع زوجته رجع إلى الاعتكاف، ما حكم اعتكافه؟ فاسد. لماذا فاسد؟ لأن الله قال ولا تباشروهن وأنتم، فإن باشر فسد الاعتكاف، واضح؟ من النكات العجيبة يعني بعض الناس، المشكلة أنهم ينتسبون للعلم، بعض المنتسبين للعلم، مرة واحد يقول ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، قال يعني شلون الصحابة يجامعون زوجاتهم في المسجد؟ يا جاهل، إيش الفهم السقيم هذا؟ منين جبت هذا المخ العجيب هذا؟ شر البلية ما يضحك. شفت شلون كل واحد يدخل في العلم يتقحم فيه سيأتي بالعجائب. المفسرون كلهم ما فهموا هذا الفهم، هذا المفذلك فهم هذا الفهم. المقصود ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، إنك إذا طلعت تروح تغير ملابسك، لا تقرب أهلك، لكن ماذا نفعل على المجانين؟ ها؟ والله يا أخي المجانين أحياناً أحسن منهم، واضح ويدل على فساد إيش؟ المنهي عنه، واضح هذا ولا لا؟ أحسنت، يعني لو فعلت ما نهيت عنه فأنت قد أتيت المنهي عنه، وأنت لا تصلح، لا يقبل منك ذاك الفعل إذا فعلته، أو ذاك الشيء لا يترتب عليه حكمه. لذلك بعض الفقهاء يصحح هذه العبارة بطريقة أخرى فيقول: فإن كان بيعا أو شراء عقدا فإنه يدل على فساد البيع والشراء والعقد، يدل على فساد البيع والشراء والعقد. وإن كان المنهي عنه عبادة دل على بطلانها، دل على بطلانها، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بطهور. جاء صلى بغير طهور، ما حكم صلاته؟ باطلة، فاسدة، واضح. لكن الفساد، انتبهوا لهذه العبارة، الفساد أكثر ما يطلق على العقود، والبطلان أكثر ما يطلق على العبادات، القبول والبطلان والرد والصحة والفساد. قال: وترد صيغة الأمر والمراد به الندب أو الإباحة أو التسوية أو التهديد أو التكوين، هذه كلها بقرائن، هذه كلها بإيش؟ بقرائن. مثل ما قلنا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. ما هي القرينة؟ فانتشروا في الأرض، ما القرينة أن انتشار في الأرض بعد الجمعة للندب؟ ها؟ لا، ما القرينة؟ فإذا قضيت الصلاة فانتشر، لأن الآن الأمر لم يأتي استقلالا وإنما جاء مقترنا بالقضاء من الصلاة، فلم يدل على الوجوب، واضح؟ ولأن الانتشار في الأرض وطلب الرزق مباح، فالأمر فيه للإباح، صح؟ طيب، التهديد: اعملوا ما شئتم إني بما تعملون بصير. هل هذا معناه الجواز ولا التهديد؟ تهديد، واضح ولا لا؟ نعم. ها؟ أي؟ الجمهور قالوا بالندبها، والصحيح أنها واجبة، ما في قرينة تدل على أنها ليست من وإنما الذين قالوا بالندب هم الجمهور، وهذا قول الإمام الترمذي والإمام أبو داود، وهو قول جمهور الفقهاء ما عدا رواية عن الإمام أحمد وإسحاق، فإنهم يريان الوجوب. يستدلون بالنأب الصارف لحديث ابن عباس أنه كان على حمار فترك الحمار يرتع في بعض الصف وصلى. نعم، الصواب أنه للوجوب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: العام والخاص. وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، من قولك: عممت زيدا وعمرا بالعطاء، وعممت جميع الناس بالعطاء. وألفاظه أربعة: الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، واسم الجمع المعرف بهما، والأسماء المبهمة كمن في من يعقل، وما فيما لا يعقل، وأي في الجميع، وأين في المكان، ومتى في الزمان، وما في الاستفهام والخبر والجزاء وغيره، ولا في النكرات كقولك: لا رجل في الدار. والعموم من صفات النطق، ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. والخاص يقابل العام. والتخصيص تمييز بعض الجملة، وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. فالمتصل الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة. والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام، ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره، والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط، والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد. ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب بالسنة، وتخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص النطق بالقياس، ونعني بالنطق قوله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم.
العام والخاص من ألفاظ العموم، العام والخاص من ألفاظ العموم، وكذلك ما سيأتي من المجمل والمبين والظاهر والمؤول والمنطوق والمفهوم، هذه كلها من خصائص الألفاظ في اللغة العربية. وكلما كان الإنسان أمكن في هذه الأبواب كلما كان أقعد في الاستنباط. ولهذا أوصيكم بالاهتمام في باب دلالات الألفاظ العام والخاص والمطلق والمقيد والمبهم والمبين، كلما كان الإنسان أمكن في هذه الأبواب كلما كان أقعد في الاستنباط. عرف العام بقوله ما عم شيئين فصاعدا، ما عم شيئين فصاعدا، هذا أحد التعاريف لللفظ العام. وقد يقول قائل ما عم شيئين فصاعدا، كيف يكون عام وهو شيئين؟ كيف يكون عام وهو ثلاث؟ كيف يكون عام وهو أربعة؟ هذه مسألة مهمة الآن، انتبهوا. لذلك هذا التعريف انتقد عليه، والصواب العام اكتب هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده، هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده، كالرجل والمؤمنون ومن وكل وجميع وما في معناهما. كتبته؟ أعيد. العام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده، هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده. بعد، كقولك الرجل، أو كقول الرجل والمؤمنون ومن وكل وجميع وما في معناهما، خلاص، هذا هو الصواب. من أين جبنا كلمة العام؟ في اللغة عممت زيدا وعمرا بالعطاء، أي شملته، شملهما عطائي، هذا واضح، وعممت جميع الناس بالعطاء. ما هي ألفاظ العموم؟ انتبهوا الآن، ألفاظ العموم أربعة، احفظها. كم ألفاظ العموم؟ أربعة. حط على رقم واحد الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، الرجل. كلمة الرجل يطلق على كل ذكر فيه رجولة، صح ولا لا؟ المرأة تطلق على كل أنثى، صح؟ طيب، الصبي تطلق على كل من لم يبلغ مثلا، ها؟ لا، واسم الجمع المعرف بهما الرجال، المؤمنون، واسم قد أفلح المؤمنون، هذا عام ولا خاص؟ المؤمنون عام. حط عليه رقم اثنين، ها؟ الاسم الجمع المعرف بهما، بهما بأي شيء ضمير راجع؟ الألف واللام، الألف واللام. اكتب هنا بعد كلمة بهما اكتب وما أضيف إلى المعرفة فهو معرفة. وما أضيف، هذه درسناها في النحو تذكرون، وما أضيف إلى المعرفة فهو معرفة. وعام، اكتب وعام. لما أقول رجال البلد، عام ولا خاص؟ عام لكل رجل في البلد، صح؟ نساء الدولة، عام ولا خاص؟ عام لكل امرأة في الدولة. اكتب رقم 3 قوله والأسماء المبهمة، حط عليه رقم 3 الأسماء المبهمة. من ألفاظ العموم، فكلمة من يطلق على أي إنسان عاقل، لذلك قال في من يعقل، وما فيما لا يعقل اكتب جنبه، وقد يطلق على من يعقل ومن لا يعقل، على من يعقل ومن لا يعقل. وأكثر استخدامه في الصفات، اكتب وأكثر استخدامه في الصفات. نعم، في ايش؟ مثال، ما رب السماوات، ها؟ ما، اي ما صفاته، هذا مثال. ولذلك قال لله ما في السماوات وما في الارض، شمل العقلاء وغير العقلاء. واي في الجميع، اي يطلق على العاقل وغير العاقل. ها، قل اي شيء اكبر شهاده، قل الله، قل اي شيء اكبر شهاده. واين في المكان، عام، اين يطلق على اي مكان، اكتب اين في المكان عام لانه يصح اطلاقه على اي مكان. ومتى في الزمان، لانه يصح على عموم الزمان ماضيا او حاضرا او مستقبلا، فانت تقول متى كان نوح، ومتى يموت فلان، ومتى يخرج الدجال، إذن يصح إطلاقه على أي زمن. إذن عمومية أين، في المكان، وعمومية متى في الزمان، وعمومية ما في الاستفهام والخبر والجزاء، في الاستفهام والخبر والجزاء وغيره. ولا في النكرات، ولا في النكرات، إذا كان لا نافية للجنس، لا النافية للجنس، فإنها تدل على، تدل على العموم. لا رجل في الدار، أي مطلقا لا يوجد أي إنسان. الرابع اكتب تحت كلمة لا رجل في الدار، حط رقم 4 لفظة كل وجميع وأكتع وما في معناه، اكتب كقوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون. ها، كم مثال في هذه الآية؟ فسجد الملائكة كلهم أجمعون، كم؟ 3. شفتم شلون؟ وأضيف أيضا على كلمة، عند كلمة من في من يعقل، أضيف والأسماء الموصولة كالذي والتي، فإنها دالة على العموم، فإنها دالة على العموم. ما الفرق بين العام والعموم؟ يلا، العام وصف لللفظ، العام وصف ليش؟ لللفظ، تقول هذا لفظ عام. والعموم، والعموم وصف للنطق أو وصف للمفهوم، فأنت تقول يدل عليه عموم قوله تعالى، يدل عليه عموم قوله تعالى. إذن العام وصف لللفظ، والعموم وصف للمعنى المنطوق، وصف للمعنى المنطوق. ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. سؤال مهم، انتبه الآن. بعض الناس لا يفهم هذه القاعدة. يقرأ أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا فيظن أن هذا للعموم. طيب الفعل لا يدل على العموم، واضح؟ الفعل لا يدل على العموم. لذلك ماذا يقولون العلماء؟ إذا كان الفعل مرويا وليس له شاهد عموم من الكلام، يقولون عنه حادثة عين لا عموم لها. حادثة عين لا عموم لها، فليس كل فعل يدل على العموم. ولنضرب مثال على هذا. جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظ الآن، كان لا يتنفل في السفر. وجاء هذا مرفوعا وموقوفا على ابن عمر وهو الأصح. طيب، كان لا يتنفل، لا يتنفل، لو جاء أنه لم يتنفل، لو جاء لم يتنفل حكاية فعل، لو جاء كان لا يتنفل هذا حكاية خبر. الأخبار دليل على العموم، لكن الفعل لا يدل على العموم. لا بد أن نفرق، وهذا أمر مهم ترى. قال: ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. لذلك يقول الأصوليون: الفعل لا عموم له. ها، الفعل لا عموم له. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل طعاما فلم يغسل يده. هل تستطيع أنت أن تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما أكل ما كان يغسل يديه؟ ما تستطيع أن تقول كلما أكل لم يغسل يديه، لأن كلمة كل عام، من أين جبت العموم؟ هذه حكاية فعل، الفعل لا يدل على العموم. فهمنا هذه؟ ترى مهم ترى والله، لأن كثير من، مع الأسف الشديد، من طلاب العلم لا يفهم هذا الفهم، فيستدل بالفعل على العموم، هذا غلط. نضرب مثال آخر. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل طعاما، أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل، قال: فدفعت إليه ليتنشف فلم يردها أو فردها. يجي واحد يقول: يدل ذلك على سنية أو استحباب عدم التنشيف. منين جبت العموم؟ هذه حكاية فعل، منين جبت العموم؟ ممكن واحد يقلب عليك ويقول: لم يردها في لحظتها، لم يردها في هذه المرة، أراد أن يتبرد، ليش أنت عممت؟ فنفهم هذه المسألة، فنقول: الفعل لا عموم له، والخاص يقابل العام. إذن عندنا عام وعندنا ما يقابله وهو الخاص. لعلنا نقف على الخاص لأنه بحاجة إلى، لكن قبل أن نقف على الخاص أحب أن أذكر لكم أنواع العموم في القرآن. أكتبوا على اليمين في الحاشية، والألفاظ الواردة في العموم في القرآن الكريم ثلاثة أصناف. القسم الأول: العموم الذي لم يخصص، وهو الأكثر خلافاً لقول الأصوليين، خلافاً لقول جمهور الأصوليين. قلنا: ها، ألفاظ العموم الواردة في القرآن كم قسم؟ ثلاثة أقسام. القسم الأول، نعم، اللفظ الوارد إيش؟ العموم الذي لم يخصص، العموم الذي لم يخصص، مثل: إن الله على كل شيء قدير، الله خالق كل شيء ونحوهما. الثاني العام الذي أريد به الخصوص، العام الذي أريد به الخصوص وهو قليل جدا، مثل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، مثل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. الثالث العام المخصوص وهو الذي خص منه البعض، مثل وقوموا لله قانتين خص منه المريض فيصلي قاعدا، ومثل فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن عام خص منه المريض والمسافر. إذن هذه ثلاثة أقسام من ألفاظ العموم واردة في القرآن الكريم. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المفروض نكون منتهين في هذا الأسبوع، لكن تسامحوني أخذ منكم السبت القادم بعد. نعم تفضل. نفس المعنى بتقال. نعم، لأن حوادث الأعيان لا تعمم ولا يقاس عليها إلا ما هو مثلها. نعم دليل على جواز؟ لا، لأن إذا قلنا دليل على جواز معناه كأنه في نفسه لا يتضمن هذا الفعل. الصواب من حيث الوضع اللغوي أنك لما تقول لابنك قم وأتني بماء معناه لا تقعد. نعم نعم الآن لا تقتل الصيد وأنتم حرم، نهي عن قتل الصيد حال الإحرام تضمن ماذا؟ الأمر بضده، تضمن الأمر بضده. ما هو الأمر بضده؟ هل الأمر بضده هو الوجوب أو الأمر بضده هو الندب؟ هذه بحث آخر. نعم.